ثانياً المعايير الثانوية للتحقيق، وأبرزها قاعدتان يمكن أن يندمجا معاً هما البساطة والشمول كالتالي: قاعدة البساطة والشمول. للبساطة معنى يقصد به الاقتصاد في التفكير والاستدلال، وهو يعد أهم المبادئ المعتمدة لدى العلم المعاصر، وهو غير معني بالبحث عن الحقائق الواقعية، بل يؤخذ به لاعتبارات وجدانية ونفعية، وهي أن القضية البسيطة مرجحة على نظيرتها المعقدة حينما تتكافأ في النتائج. ومن ذلك إن العلماء تقبلوا نظرية كوبرنيك ورجحوها على سابقتها نظرية بطليموس، ليس لكونها أقوى احتمالا في مطابقتها للواقع الموضوعي، بل لأنها أبسط منها تركيبا. ويعرف هذا المبدأ أيضا بنصل أوكام، نسبة إلى ويليام أوكام المتوفى عام 1349، الذي له مبدأ يقول فيه: يجب عدم زيادة عدد الكيانات بغير حاجة، لا ينبغي الأخذ بالعلل المتكثرة بينما علة واحدة تكفي للتفسير، حاول أن يكون عدد فروضك هو الحد الأدنى دائما، لا تكثر في المنطق من عدد البديهيات واستبعد الزيادات، لا تتردد في تطبيق المبدأ نفسه على الميتافيزيقا. وحين تشير إلى الرب من حيث هو الخالق فلا معنى لأن تفترض محمولات أخرى سوى الخلق، لأنها حاضرة بالفعل في طبيعة الرب. وعليه فكلما كان النسق غير معقد في صياغته ومقتصدا في طريقته الدلالية كان مرغوبا به قياسا بالنسق المعقد. فالبساطة أو الاقتصاد هي إعطاء نتائج بصياغات تركيبية بسيطة، لكن يقابل هذا المعنى الاقتصادي للبساطة قاعدة الدينامية والشمول، وهي دالة على البساطة أيضا، بمعنى أنه مثلما أن هناك معنى اقتصادي للبساطة فهناك معنى شمولي لها. وقد يعود المعنى الأخير إلى الاعتبارات الفلسفية وأخرى إلى الدليل الاستقرائي. وبحسب قاعدة الشمول أنه كلما كان الجهاز أو النسق أقوى دينامية وشمولية في ضمه وتفسيره باتساق عدد أكبر للجزئيات والمصاديق، كلما كان أكثر قبولا وموافقة مما هو أقل قدرة وكفاءة منه. فمثلا في علم الطبيعة إن النظريات التي تمتاز بقابلية تعميمية أو تأييدية أكبر للظواهر الطبيعية هي أكثر ترجيحا وقبولا من تلك التي يقل فيها التعميم والتأييد. فعلى ذلك كانت نظرية النسبية لأينشتاين مرجحة على نظرية الجاذبية لنيوتن. وبعبارة ثانية، إنه يمكن رد الجزئيات المختلفة إلى قاعدة تفسيرية واحدة، وهي مرجحة على كثرة القواعد والمقدمات التي يفسر كل منها بعض الجزئيات دون أن يتجاوز غيرها. مع ذلك فإن بين المعنيين السابقين نوعا من الاشتراك، وهو كونهما يحملان معنى البساطة والاقتصاد، فمن حيث التحليل إن أحدهما ينطوي على الاقتصاد فحسب، والآخر يتضمن الشمول الناتج عن المؤيدات الاستقرائية كالذي عالجناه بالتفصيل في منهج العلم والفهم الديني. ويتصف المعنى الأول للبساطة بأنه لا علاقة له بالدليل الاستقرائي ولا بالمعنى الشمولي، ففيه توصف البساطة بأنها تحمل أقل حد ممكن من المقولات والمقدمات الاستدلالية طبقا لما سبق عرضه حول حد أوكام. فالنظرية البسيطة هي تلك التي تكون خالية من الحشو الزائد، فهي تمتلك أقل عدد ممكن من المقولات والمقدمات مقارنة بغيرها، لهذا نطلق عليها المعنى الاقتصادي للبساطة. أما المعنى الشمولي للبساطة فيمكن به تفسير العدد الأكبر من الظواهر الطبيعية المختلفة طبقا لمحور محدد، فهو بديل عن رد وتفسير كل ظاهرة لسببها الخاص، وبالتالي بديل عن الأسباب المتعددة لتفسير الظواهر المختلفة. فكما يمكن تفسير الظواهر الكونية تبعا للأسباب المختلفة المتعددة، فإنه يمكن أيضا إرجاعها إلى سبب واحد فحسب. وعندها قد يترجح الأخير على الأسباب المتعددة وفقا للدليل الاستقرائي. ويلاحظ أن المعنيين السابقين للبساطة مختلفان، ففي المعنى الاقتصادي تتحدد البساطة وفقا للاقتصاد في مقولات النظرية ومقدماتها، فالنظريات بهذا المعنى يمكن أن تتكافأ في التفسير، لكن بعضها يحمل مقدمات زائدة عن اللزوم مقارنة بغيرها، وليس الأمر كذلك فيما يخص المعنى الشمولي للبساطة، إذ ما يحدد البساطة فيها هو العلاقة مع الظواهر الخارجية، حيث يتم تفسير أكبر عدد ممكن من هذه الظواهر المختلفة، وبالتالي كان المناط في البساطة يتحدد بالنتائج التي تخضع للتفسير، خلافاً للمعنى الاقتصادي المتعلق بمقدمات النظرية أو مقولاتها. وعلى هذا الأساس فالعلاقة بين المعنيين عكسية، ففي المعنى الشمولي قد تكون مقولات النظرية متكافئة لكن النتائج المترتبة عليها مختلفة غير متكافئة، وذلك على الضد مما قد يكون عليه المعنى الاقتصادي، إذ قد تكون النتائج متكافئة لكن مقولات النظريات ومقدماتها متباينة. ففي هذه الحالة إن مقولات المعنى الشمولي هي على الضد من مقولات المعنى الاقتصادي، وكذا النتائج، فإذا كان التكافؤ في إحداهما كان الاختلاف في الأخرى، والعكس بالعكس. لكن من حيث التحليل يمكن إرجاع المعنى الشمولي للبساطة إلى المعنى الاقتصادي، وعند تعارضهما فالمرجح هو التعويل على المعنى الشمولي للاقتصادي لقيام الأول على الدليل الاستقرائي. فمثلا تعتبر نظرية نيوتن وأينشتاين في الثقالة من النظريات التي تتصف بالوصفين المتعارضين، فنظرية نيوتن تعد اقتصادية مقارنة بنظرية أينشتاين، إذ تحتوي على 3 معادلات قبال 14 معادلة لنظرية أينشتاين، وبالتالي فهي أبسط منها، لكن الأخيرة في القبال تعتبر شمولية مقارنة بالأولى، لكونها تفسر ما لم تفسره النظرية الأولى، ومن ثم فهي أبسط وأولى منها بالأخذ والترجيح. البساطة والفهم الديني. يبقى أن نسأل عما إذا كانت هناك نظريات للفهم أبسط من غيرها، سواء بالمعنى الشمولي أو الاقتصادي، لا سيما الأخير، إذ النظريات البسيطة بالمعنى الشمولي كثيرة لكونها تعتمد على الوفرة الاستقرائية، فمثل ما يجري في العلم العمل على توحيد الظواهر المختلفة ضمن تفسير بسيط موحد بالمعنى الشمولي كتفسير الجاذبية لعدد من الظواهر الكونية، فكذا هو الحال في الفهم الديني، إذ يتقبل توحيد المظاهر اللفظية ضمن تفسير بسيط موحد وفقا لذات المعنى المشار إليه، مثل انتزاع المقاصد العامة من القرائن المختلفة للنص، أو مثل ما نواجهه في قضية عصمة الأنبياء التي وردت حولها نصوص كثيرة في القرآن الكريم، إذ كان هناك أكثر من 50 آية تبدي أن الأنبياء لم يكونوا معصومين في سلوكهم وعلمهم ومواقفهم، وكما عرفنا أنه طبقا للدليل الاستقرائي إن كثرة الشواهد الدالة على المحور المشترك تزيد من احتمالات التوافق، فما لم يعول على القيم الاحتمالية المتجمعة باتجاه المحور المشترك فستخضع جزئيات النص إلى العزل والتفكيك، إذ يتم تفسيرها وفقا لأسباب كثيرة بعضها منفصل عن البعض الآخر، وهو ما ينافي بساطة التفسير الاستقرائي المشترك وتجاهل للجامع المعرفي المشترك والمستنبط من معاني تلك الجزئيات، وهو ذاته يعبر عن تجاهل لبساطة هذا التفسير مقارنة بالتفاسير الكثيرة المعقدة والتي تجعل من وجود هذا الجامع الكلي وجودا صدفويا رغم كثرة مؤيداته من الشواهد والمصادق. وبعبارة ثانية، إن النظرية التي يمكنها أن تفسر أكبر عدد ممكن من جزئيات الخطاب باتساق تترجح على تلك التي لا تصل إلى مثل هذا الحد من التفسير، فمثلا إن نظرية الطوفي في المصلحة هي أكثر سعة من غيرها في تفسير جزئيات النص باتساق، وهي بالتالي تكون مرجحة على غيرها من هذه الناحية وبغض النظر عن النواحي الخاصة بسائر المعايير، ومثلها النظرية التي يمكنها تفسير واستيعاب أكبر عدد ممكن من الوقائع المستجدة التي لا تقع تحت حوزة النص الديني مباشرة، مما هي داخلة ضمن قضايا الإنتاج المعرفي، إذ هي أيضا تكون مرجحة على غيرها. ومن ذلك إن الجهاز الذي يمكنه تفسير المستجدات العصرية على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وغيرها ضمن نسق متسق يتلائم مع طبيعته الذاتية يرجح على غيره من الأجهزة. أما بساطة نظريات الفهم بالمعنى الاقتصادي فرغم أنه لحد الآن لم يرد لها ذكر أو إشارة بأي شكل من الأشكال، إلا أنه يمكن التمثيل عليها بنظرية الحكمة في التشريع، فقد اعتاد الفقهاء رد الكثير من الأحكام الشرعية إلى هذه النظرية، كأن يقال بأن الحكمة في وضع الجزئية تكمن في أن الذل الذي يلحق أهل الكتاب يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. ففي هذه النظرية يتم الاعتراف بمقصد الحكم، وإن لم يكتفى به بل يضاف إليه التعبد، فالحكمة بنظر أغلب الفقهاء غير كافية للتعليل لكونها ليست منضبطة الوصف، ومن ثم لا يعتمد عليها في تحديد الحكم الشرعي، خلافا لعلة الحكم التي تتميز بأنها منضبطة الوصف مثل ما ترد في النص الديني، وبالتالي يعتمد عليها في التعليل وتحديد الحكم، وهو ما يعني أن الفقهاء وإن اعترفوا بوجود الحكمة إلا أنهم يضيفون إليها عنصرا آخر هو التعبد بالنص كوصف منضبط أو علة ظاهرة للحكم. وبذلك يمتلك الحكم الشرعي لديهم عنصرين، أحدهما متقدم ومؤثر وهو علة الحكم المتمثل في التعبد بالوصف المنضبط للنص، والآخر متأخر ولا تأثير له وهو الحكمة والقصد من الحكم. لكن في قبال هذه النظرية هناك من اكتفى بالعنصر الأخير دون إضافة الأول إليه، أي اعتمد على الحكمة والمقصد كمنشأ للتعليل وترتيب الحكم، وهي النظرية الثانية التي ذهب إليها القليل من الفقهاء كفخر الدين الرازي في كتابه المحصول في علم الأصول، والتي يمكن أن نطلق عليها نظرية الفهم القصدي في قبال نظرية الفهم التعبدي المشار إليها سلفا. فمثلا يمكن رد الخلاف الفقهي الدائر حول حكم التصاوير والتماثيل إلى هاتين النظريتين، ومثل ذلك سائر القضايا التي تبدو فيها مقاصد الأحكام واضحة، رغم أن الفقهاء لا يلون لهذه المقاصد أثرا ويعتبرونها أوصافا غير منضبطة، وبالتالي تبقى الأحكام لديهم ثابتة وفق التعليل بالتعبد بأوصاف النص المنضبطة فحسب. والخلاصة إن النظرية التي ترى منشأ الأحكام قائما على الحكم والمقاصد فحسب هي أبسط من تلك التي تضيف إلى ما سبق عنصر التعبد، فالبساطة هنا هي بساطة اقتصادية. كذلك يمكن تقرير إن الفهم القصدي هو أبسط من الفهم التعبدي وفقا للمعنى الشمولي للبساطة. وعلى العموم نجد هناك أنساقا صورية تختلف من حيث بساطتها وتعقيدها في تعبيرها على الخطاب الديني، الأمر الذي يجعلنا نرجح الأنساق البسيطة على المعقدة للوصول إلى النتائج نفسها، وذلك بغض النظر عن المعايير الأخرى المتبعة، فكلما كانت المقدمات بسيطة أو قليلة كلما كانت أكثر قبولا مقارنة بالمقدمات المعقدة أو الكثيرة. ومن أمثلة ذلك أيضا نلاحظ بأن الوجدان العقلي يستبعد فكرة تسلسل العلل الذاتية في قبال فكرة الأصل الواحد للخلق والحوادث، بل وإن هذا الوجدان يتقبل فكرة تسلسل العلل العرضية، في حين ليس الأمر كذلك مع العلل الذاتية رغم عدم وجود البرهان القاطع ضدها. فالوجدان يميل إلى فكرة الأصل الأول بغض النظر عن التسلسل اللانهائي الذي يصدر عنه عرضيا، طالما أن الوجود محكوم بالأزلية حتما فلدينا هنا ثلاثة تصورات متنازعة، أحدهما يقول بفكرة الأصل الأول مع بداية للحوادث، والثاني يقول بنفس هذه الفكرة لكن مع نفي البداية للحوادث، أما الثالث فلا يعترف بوجود الأصل وينظر إلى جميع الحوادث والعلل بأنها متسلسلة دون أن تنتهي إلى أصل محدد. ويلاحظ أن التصورين الأولين يقبلهما الوجدان لأنهما ينطويان على نفس المآل من وجود أصل أول لا سابق له، بخلاف التصور الأخير. لذا تجد أن الناس يتفقون على الأصل الأول سواء كان طبيعة أو إلها، في حين يصعب العثور على من يقول بوجود سلسلة لا تنتهي من العلل الذاتية، بل حتى من الناحية العلمية إن العلماء يتوقفون عند حد لبداية الحوادث الكونية ويستهجنون البحث في توالي الحوادث إلى ما لا بداية له، وفي المحصلة إنك إما أن تجد من يقول بوجود أصل مع ما يتبعه من علل عرضية متسلسلة لا نهائية كما يقول فلاسفتنا القدماء، أو من يقول بوجود أصل ينتج عنه حوادث لها بداية كما هو قول الكلاميين من أهل الأديان السماوية، أو من يقول بوجود حوادث تنتهي عند حد معين كما هو رأي الماديين. لكن ربما لا تجد من يقول بأن علل الحوادث ليس لها أصل ولا بداية، وكأن الوجدان البشري بهذا لا يستوعب مثل هذا الفرض الأخير رغم عدم وجود ما يبرهن على نفيه. أما تفسير ذلك فيعود إلى أن الإنسان يميل إلى الفرض الذي يتصف بالبساطة ويفضله على الفرض الأكثر تعقيدا طالما تساوى الغرض بين الفرضين، إذ لا فرق بين الأصل الأول والتسلسل غير المتناهي من حيث إن كل منهما يشغل الوجود الأزلي، لكن التعويل على فكرة الأصل الأول يعني إن في هذا الأصل من آنات الزمان الوجودي ما يمكن اعتبارها بمثابة العلل الغير المتناهية، وحيث إن الفرضين يحققان نفس النتيجة بالاختلاف، لذا لا حاجة من افتراض التسلسل طالما تضمنته فكرة الزمان الوجودي للأصل الأول لاعتبارات البساطة في هذه الأخيرة قياسا بنظيرتها السابقة.